يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير فصلا في النوع الثاني: الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني المستند إلى الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطر من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء الصنف لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن عمير وعبد الرحمن بن إبراهيم دحي، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردوي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونبه على رواية حديث علي الطويل أشار إلى المصنف رحمه الله في آخر البحث المتقدم بتصدقه بخاتمه الصلاة، لأني ذكرت أن الذي رواه ابن جرير، وهذا وهم الذي رواه ابن مردويه، وينظر هل رواه ابن جرير. وقد ذكر ابن كثير أنه رواه ابن مردويه من طريق الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما تقدم، والخبر لا يصح، لكن تنبيه على رواية المردويه وينظر هل رواه ابن جرير في تفسيره. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وأما النوع الثاني من مستند إلى الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. تقدم رحمه الله ذكر الاستدلال، ذكر ما يعلم بالنقل، وهذا النظر فيه في صحة النقل كما تقدم، ثم بعد ذلك ينظر المنقول عنه، فإن كان عن المعصوم فهذا يسلم به، وإن كان عن غير المعصوم فهذا يعرض على الدليل، إلا إن كان عن الصحابة أنه أجمع على هذا المعنى فإنهم لا يجمعون إلا على حق، وهكذا إذا أجمع التابعون، والتابعون حينما يجمعون فإنهم يكونون قد أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن أن يكون مسألة أجمع عليها التابعون ولا تعلم عن الصحابة، يعني هذا ربما لا يكاد يقع أن مسألة يجمع عليها التابعون ولا تنقل للصحابة، هذا لا يكون إلا أن يكون المراد إجماع على أحد القولين اللذين نقلا عن الصحابة، هذه مسألة أخرى وتتعلق بمسألة الإجماع بعد الخلاف على أحد القولين. فذكر الشيخ رحمه الله ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، والاستدلال استفعال وهو طلب، والمعنى طلب الدليل أو تقديم الدليل، طلب والغالب يعني أن يكون هذا وهو مراد الشيخ تقديم الدليل، لأن الاستدلال أن يكون المستدل أو أن يكون المستنبط ظهر له معنى من المعاني فهو يقدم هذا المعنى، لكن الذي ينظر يطلب الدليل على هذا الاستدلال. والشيخ رحمه الله أشار إلى هذين المعنيين، بمعنى أشار إليهما بمعنى أنه يتكلم المتكلم مستدلاً مستظهراً مستنبطاً من معنى الآية، لأن الكلام في التفسير، فيذكر ما ظهر له في هذه الآية من معنى، هذا المعنى لا يكون نصاً ولا يكون ظاهراً، ولهذا سمي استدلال، وإلا لو كان المعنى نصاً أو ظاهراً لكان من باب النقل، هذا هو الفرق، أن النص والظاهر لا يكون إلا نقلاً، تقول الدليل كذا من الآية وهي نص في المعنى، الدليل كذا من الآية ومعناها ظاهر، إنما المراد إذا كان استنباطاً ونظراً هذا يكون استدلال، ثم هذا الاستدلال يرجع إلى النقل، الاستدلال يرجع إلى النقل، ولهذا ذكر الشيخ الاستدلال، يعني الاستدلال بمعنى النظر في الآية والاستنباط منها، فالمستدل من الآية على معنى من المعاني ليس نصا ولا ظاهرا،
هذا المعنى قد يكون ظاهرا، وقد يكون عند التأمل في حكم المنصوص فيكون أقوى من الظاهر، وقد يكون في حكم الظاهر. هذا كما يقع في الأدلة، كما يقع في الكتاب فيقع في السنة، وهو يرجع إلى المعنى، وهو يرجع إلى المعنى. والمعنى له شأن عظيم في هذه الشريعة، والشريعة جاءت بالحكمة، والله حكيم عليم، وهو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما، ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. لكن لما كانت هذه المعاني يدخلها ما يدخلها لأن ترجع للاستنباط والنظر، كان من الصحيح، كان من المزيف المردود، بخلاف المنقول فإنه إذا كان عن المعصوم فلا يكون إلا صحيحا. لكن لما كان الاستدلال قد يكون صحيحا ظاهرا ظهورا بينا، بل قد يكون أولى من المعنى الذي دلت عليه الآية مثلا. ولكن في الغالب المراد بالاستدلال والاستنباط ما يطلق عليه الإشارة في باب التفسير، لا يكون المعنى الظاهر البين، إنما باب التفسير الذي يكون بالإشارة إلى هذا المعنى، فينظر في هذا الاستدلال هل يصح أو لا يصح. فالمستدل يظهر الدلالة، والذي ينظر في الدليل يطلب الدليل، الذي ينظر في الاستدلال يطلب الدليل على صحة هذا الاستدلال. وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله من جهة أن الخطأ، قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدث تابع لتفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان رضي الله عن الجميع. فالمعنى أن هذا الاستدلال منه ما يكون صحيحا لكن يقع فيه الخطأ، يقع فيه الخطأ، وهو رحمه الله يشير إلى الخطأ في الاستدلال، إلى الخطأ في الاستدلال الذي حدث في كثير من التفاسير. قال رحمه الله إن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، لا يكاد يوجد فيها من هاتين الجهتين التي سيذكرها رحمه الله، سيذكر ما هاتين الجهتين، لا يكاد يوجد فيها شيء من هذين نوعين الاستدلال، وهو أن يكون المعنى الذي حملت عليه الآية خطأ، بمعنى أن يعتقد المستدل معنى من المعاني فيحمل عليه الآية، أو أن يفسرها بمقتضى ما يظهر له، ما يظهر له من ظاهرها كما سيأتي في كلامه. فهذا فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء، يعني هنا إشارة إلى القلة، وقد يقع ما أحد معصوم، لكن كلام السلف رحمة الله عليهم، تفسير السلف خال من هاتين الجهتين اللتين وقع فيهما الخطأ. والشيخ يشير إلى شيء سيذكره، لم يذكر هاتين الجهتين، سيذكرها بعد ذلك رحمه الله. ثم فسر التفاسير التي هي خالية من هذا الخطأ من هاتين الجهتين، وبهذا يأمن المطلع على كتب السلف رحمة الله عليهم في النظر فيها، يأمن من الغلط والخطأ، لكن عليه أن يكون بصيرا خاصة حينما تختلف الأقوال. ثم مثل الشيخ رحمه الله بتفاسير مثل تفسير عبد الرزاق، يعني تفسير عبد الرزاق خال من الخطأ من هاتين الجهتين اللتان ستأتي، سيأتي الكلام على كل منهما. تفسير عبد الرزاق هذا تفسير طبع وينظر هل هو كامل، لكن طبع هذا التفسير، وتفسيره بالآثار من أدلة من الكتاب والسنة رحمه الله، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، توفى سنة 211 للهجرة، ولد سنة 126، وهم من شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين، إمام كبير رحمه الله، وكثرت الرحلة إليه، وله مصنف عبد الرزاق، مصنف عظيم، ويميز مصنف عبد الرزاق رحمه الله أنه عالي السند رحمه الله، لأنه توفي سنة 211 للهجرة، فهو أرفع من مصنف بن أبي شيبة، ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وبكر بن أبي شيبة، توفي سنة 35 و200، ولد بعده، ولد بعد عبد الرزاق. فهذا المصنف فيه آثار عظيمة نحو من 20,000 تقريبا أثر، ومن أبي شيبة يفوقه أكثر من 37,000، نحو 37,700 يعني دون 38,000 آثار، فيها المرفوع فيها الموقوف فيها المقطوع. نعم. فتفسير عبد الرزاق من هذا الصنف يقول الشيخ رحمه الله. عبد الرزاق وقع له بعض التغير رحمه الله بعدما عمي وقع له بعض التغير رحمه الله، ولهذا ذكر العلماء التفصيل في صحة في السماع منه كما هو مدون في كتب التراجم في ترجمته. ووكيع، وكيع هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي، الإمام الحافظ الناقد العابد رحمه الله. وكيع بن الجراح توفى سنة 96 و100، وكيع بن الجراح، وله ابن اسمه سفيان وفيه ضعف، وأبوه مليح أيضا لا بأس به من حيث الجملة، لكن وكيع رحمه الله إمام عظيم وحافظ، وروايته في الكتب الستة، وله تفسير كما ذكر الشيخ. وعبد ابن حميد، هو عبد بن حميد بن نصر الكشي، توفي سنة 49 و200 من شيخ مسلم رحمه الله، وهو إمام حافظ له كتاب منتخب مطبوع، وله تفسير كما ذكر الشيخ رحمه الله، روى له مسلم والبخاري تعليقا، وكذلك روى له الترمذي كما نبه الحافظ في التقريب. وكذلك عبد الرحمن إبراهيم، كذلك عبد دحيم صغر قيل له دحيم، عبد الرحمن ابن إبراهيم رحمه الله، وهو دمشقي إمام حافظ رحمه الله، أيضا له تفسير كما ذكر الشيخ، وقد توفي سنة 45 و200، وقد روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه كما نبه على ذلك الحافظ رحمه الله. مثل تفسير الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله ذكر الشيخ أن له تفسيرا، وقد اختلف في صحة هذه النسبة، ومنها العلم ينكر تفسيره، وهو الذهبي رحمه الله، ذكروا أن تفسيره نحو 120,000 أثر. يقول الذهبي أين هذا التفسير؟ أين أصحابه وتلاميذه عند ذكر التفسير؟ وقد ذكروا المسند واشتهر عن المسند، والمسند على هذا نحو الربع من التفسير أو أقل من الربع، كيف يعني يظهر المسند وتكثر روايته ولا يذكر التفسير كما يذكر المسند؟ فشكك الذهبي رحمه الله في صحته ثبوته، ولا العلم من أثبته، وهي تحتاج إلى بحث ونظر هل منهم من ذكر يعني أنه صحيح. ومثل بعض التفاسير التي ستأتي أيضا في كلام الشيخ رحمه الله. وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية الحنظلي المروزي رحمه الله، إمام حافظ توفي سنة 38 و200 رحمه الله. وهذا الإمام كان السبب في تصنيف البخاري للصحيح، وذكر البخاري رحمه الله أن إسحاق بن راهوية كان مرة في مجلسه فقال إسحاق لو تصدى وجرى الكلام في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الصحيح منه والضعيف، فقال إسحاق رحمه الله يخاطب تلاميذه لو تصدى رجل من أهل العلم لجمع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان فيه خير، أو كما قال رحمه الله. قال البخاري فوقع ذلك في نفسي، ثم بعد ذلك شرع في جمع هذا الصحيح فحصل فيه النفع. فانظر إلى هذه الكلمة اليسيرة التي أطلقها إسحاق بن راهوية رحمه الله في المجلس، كيف حصل فيها من النفع العظيم. هكذا كلام أهل العلم المليء بالفائدة يكون على هذا النحو من الفوائد العظيمة. قال رحمه الله وإسحاق بن راهوية، يعني أنه من تفاسير السلف التي هي خالية من الغلط من هاتين الجهتين. وبقي بن مخلد أيضا هذا أندلسي إمام كبير رحمه الله في سنة 76 و200، وذكروا له رحلة للإمام أحمد، ومنهم من أنكر رحلته للإمام أحمد، ذكرها الذهبي رحمه الله، وذكر فيها قصة غريبة مذكورة في سير أعلام النبلاء، وذكروا أن له تفسير، ومنهم من أنكر تفسيره هذا. والمعول على وجود الشيء وهناك على وجوده وثبوته، لكن قد يكون هناك تفاسير ذهبت وعدمت، ربما أدركها شيء من ما وقع لأهل في بلاد الإسلام من الاعتداء الذي وقع على بلاد المسلمين في بغداد وغيره مما ذهبت فيه كثير من الكتب، لكن لله الحمد الدين محفوظ فلا يفوت شيء، لأنه مهما فات شيء فإن هذه الكتب الأخرى قد دونت وصنفت. ولذا تجد مثلا الكتاب أو صاحب الكتاب المفسر يذكر في تفسيره جملة، وغالب ما يذكره نراه في كتاب آخر، فلا يفوت شيء ولله الحمد. إنما قد يكون مثلا فيه زيادة مثلا في بعض العبارات وتوضيح لبعض الكلمات ونحو ذلك، وما في التفاسير الموجودة العظيمة التي قد طبعت وأيضا التي هي موجودة لم تطبع فيها خير عظيم، ولهذا حصل بها البيان لكتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك تفسيره، وكذلك أيضا يجري في السنة وفي شروحها، من مثلا شرح ابن دقيق العيد رحمه الله، شرح ابن دقيق العيد، شرح ابن دقيق العيد رحمه الله إمام عظيم، توفي سنة 700، سنة يعني بعد 200 بسبع سنوات رحمه الله، بسنتين ألف كتاب الإلمام، وشرحه بشرحين، شرح تخريج لأحاديثه، تخريج عظيم يدل على الحفظ العظيم، مع أنه يضبط الأسماء اسما اسما رحمه الله، وشرح المتن الحديث شرح له، قال يعني بعض العلماء إن هذا من أعظم كتب الإسلام، والمطبوع منه طبع منه 7 أحاديث أو أكثر، فحينما ترى شرح على بعض الحديث في بعضها يذكر أكثر من 400 فائدة الحديث كما في المطبوع، فوائد عظيمة استنباطات. هذا الكتاب ذهب، قيل إنه غرق في بعض المياه نحو ذلك. قال رحمه الله: أبو بكر بن المنذر هو محمد إبراهيم، أبو بكر بن المنذر توفى سنة 318 هجرة، هذا إمام عظيم له كتاب الإجماع والسنن والأوسط والتفسير أيضا، وبعض التفاسير هذه طبع منها ما طبع ولم يطبع منها التفسير كامل، بعض التفاسير طبع شيء منها. وسفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد، أبو محمد مشهور بأبي أو كنية أبو محمد، مع أن ليس شهرته بسفيان وكنيته أبو محمد الهلالي. ولهذا يقال إن الذهب ترجمته لما جاء لابن دقيق العيد، لما جاء لابن دقيق العيد ففي أو في ريعان شباب أول طالب أهل العلم سأله ابن دقيق العيد: من أبو محمد، من أبو محمد الهلالي؟ قال: سفيان بن عيينة. قال: من فلان؟ قال: المخلص، اللي هو ذكر اسمه قال المخلص، فقال اقرأ، علم أنه متقن وضابط. وابن عيينة توفى 98، وهي السنة التي توفي فيها يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن المهدي، هؤلاء الأئمة الثلاثة، وأكبرهم سفيان بن عيينة، ولد 107 للهجرة رحمه الله، وما 98 وله 91 رحمه الله، وحج 70، وكان في مكة، وكان كل عام وهو في عرفة يقول: يا ربي اللهم لا تجعله آخر عهدي بهذا المكان، يعني أن يمن الله عليه بإدراك الحج في العام الآتي. قال: فلما كان في ذاك العام الذي توفي فيه أراد أن يقول: اللهم لا تجعله آخر عهدي، قال: فاستحييت من ربي رحمه الله. قال: فمات من تلك السنة، من تلك السنة سنة 98 رحمه الله. وسنيد، سنيد بن داود هو الحسين بن داود المصيصي، وهذا اختلف فيه، منهم من ضقه من وثق منهم من ضعفه، وقد أخذ عليه رحمه الله أنه كان يلقن الحجاج بن محمد بعدما عمي وحصل شيء من التغير، كما قال إمام أحمد رحمه الله: دخلت عليه وهو يلقن الحجاج بن محمد، قال: فتركته. ولهذا إذا كان الراوي يتلقن وهو لا يعلم فإنه لا تقبل، أما إذا كان يلقن وهو يعلم فهذا لا بأس، إذا حدثك فلان وهو يعلم من حدثه هذا لا بأس. سنيد بن داود هذا روى له ابن ماجه وله تفسير، وقال ابن الذهبي رحمه الله إنه مجلد كبير، مجلد كبير. قال وهو على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في هذا الكتاب. وابن جرير محمد بن جرير بن يزيد رحمه الله الطبري إمام أبو جعفر توفى سنة 310 رحمه الله، وتفسيره من أشهر التفاسير رحمه الله رحمك الله. وابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم من هو؟ من هو؟ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، أبوه محمد أبو حاتم المشهور. وهذا تفسيره يعني مطبوع، والظاهر ليس بكامل أو لعله جمع، لعله جمع، ينظر في التفسير المطبوع له رحمه الله. قال وأبي سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي رحمه الله، هذا من رجال الجماعة، رجال الجماعة. توفي في سنة وفاة الحسن بن عرفة بيزيد العبدي سنة 57 و200، الحسن بن عرفة بيزيد العبدي أيضا توفي هذه السنة، هو عاش الحسن بن عرفة 100 سنة و7 سنين، ولد سنة 150 وتوفي سنة 257، وفيها توفي أبو سعيد الأشج عبد الله بن حسين بن سعيد بن حسين الكندي رحمه الله. وينظر هل يعني كثير من التفاسير التي ذكر الشيخ رحمه الله إما غير موجودة أو موجودة لم تطبع، وهذا يحتاج إلى تحليل وتتبع لهذه التفاسير. وأبي عبد الله بن ماجه محمد بن يزيد ماجه القزويني رحمه الله، هذا إمام له كتاب السنن رحمه الله، وله كتاب التفسير، والظاهر أنه وهو موجود، يعني الحافظ رحمه الله يعزو إليه ورمز له في التقريب. فهذا تفسير ابن ماجه رحمه الله، وهو إمام حافظ، وكتابه السنن وقع فيه أخبار موضوعة رحمه الله، وقع فيه أخبار موضوعة، لكن له أحاديث انفرد بها صحيحة، خلافا لمن قال إن من فرد به ابن ماجه فإنه لا يصح. هذا يذكر عن المزي، أو لعله ذكره المزي، لكن بالتتبع تبين أن هناك أخبار صحيحة تفرد ابن ماجه رحمه الله لم يرويها أحد من أصحاب الكتب الستة، وهي بأسانيد صحيحة، فيدل على إمامته رحمه الله، مع أن تراجمه تدل أيضا على فقه عظيم لهذا الإمام. وابن مردويه، يقال مردويه ومردويه راهويه مثل راهويه ومسكويه ونفطويه، يقال نفطويه ومسكويه وراهويه مردويه مردويه، يعني عند أهل الحديث يقول مردويه، وعند أهل اللغة يقول مردويه مسكويه نفطويه. المردويه مشهور بكنية بهذه النسبة هو أحمد بن موسى المردويه رحمه الله، وتوفي سنة بعد ابن جرير بمئة سنة، توفي بعد ابن جرير بمئة سنة، يكون مات عام كم؟ 410، يكون مات 410 رحمه الله. نعم، هذا يدل على أيضا يدل على حفظ هذا الإمام وسعة حفظه هذه التفاسير، ويظهر والله أعلم يعني يظهر من كلامه رحمه الله أنه اطلع عليها، لكن قد يقال أنه ربما هناك بعض التفاسير التي لم يطلع عليها، لأن تفسير إمام أحمد، تفسير أحمد لو كان موجودا في عهد شيخ الإسلام لم يخفى على الذهبي رحمه الله، لكن ولا ذكرها من التفاسير التي هي يعني ما اطلع عليها وما لم يطلع عليه، وهذا لعله أقرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلام من كان للناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون رعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعي مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام.
نعم نعم، بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله: إحداهما أي الطريقتان اللتان سبق أن ذكرهما، وهذا في الحقيقة يعني لعله يكون من حسن تعليم المصنف، لأن الشيخ قال من طريقتين ثم ذكر بعد ذلك استطرادا في أنواع التفاسير، فالنفس تتشوف إلى هاتين الطريقتين ما هما، لا يذكره مباشرة بل يؤخر ذكرها، نفس تتشوف إلى هذه الطريقة وهذه الطريقة، فإذا سمعها منه ضبطها حتى لا تلقى الفائدة هكذا. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه ربما طرح المسألة على أصحابه ويقول ما كذا وما كذا، مثل حديث عمر الصالحين قال شجرة هي مثل المؤمن لا يتحات ورقها ولا يتساقط، أو كما قال عليه السلام أخبروني ما هي، أخبروني الحديث، ولم يخبرهم ولم يقل إنها النخلة، بل سألهم ابتداء حتى يتأملوا وينظروا. لهذا ذكر البخاري رحمه كتاب كتاب العلم بابا قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه، المسألة على أصحابه يعني لينظر ما عندهم ويستخرج ما عندهم، وذكر فوائد أخرى على هذا الحديث. يقول الشيخ رحمه الله إن هذه الطريقة وهي اعتقاد معاني، إذا قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وهذا واقع من أهل البدع كما سيأتي ذي كلامه رحمه الله، اعتقدوا معاني باطلة مثل بدع المعتزلة والجهمية والأشاعرة. وأما ما يقع فيه الرافضة فهذا أمر يعني فساده ظاهر للصبيان لا يخفى، لكن البدع الأشاعرة والمعتزلة قد تنطلي على من لم يكن بصيرا بالعلم ولم يوفق لأهل العلم. أما بدع الرافضة هذه من البدع السامجة ومن المعاني الباطلة التي لا تنطلي على أحد، لكن قوم لا يسلحون ولا يخجلون ولا يبالون، فيعني يسخرون من عقول الناس، والناس يعني العقلاء من غير الإسلام يدركون ما هم عليه من هذا الباطل، وهذا لعله من أسباب فضحهم كما هو واقع الآن ولله الحمد. قال قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، معنى أنه يأتي إلى الآية هو عنده معتقد قبل، فليس نظره في تفسير الآية وبيان معنى الآية ومدلت عليها، هو يريد أن يحمل الآية وأن يلويها وأن يصرفها إلى المعنى الذي يعتقده، فيتكلف أنواع التأويلات الباطلة والشواذ من بعض الألفاظ ونحو ذلك، ربما يستجلب بعض كلام أهل اللغة ونحو ذلك ما صح وما لم يصح، وبعض الأشعار ونحو ذلك حتى يثبت هذا المعنى الباطل. والمبتدع كما يبين أهل العلم، المبتدع معنى كلامه أن الشريعة ناقصة وأن الشريعة غير كاملة، هذا حاصل كلام المبتدع، فإن كان قصد هذا المعنى فهذا كفر صراح بإجماع المسلمين، وإن كان لم يقصده فهذا ضلال مبين كما ينبه عليه الشاطبي رحمه الله، ضلال مبين. ولهذا البدع الظاهرة التي لا يعني البدع الظاهرة التي لا تقبلها النفوس ولا الفطر ولا العقول لا يمكن إلا والمبتدع أقدم عليها وهو يعلم بطلانها، ولذا كثير من البدع أو دخلوا من دهليز الذين حرفوا القرآن، وإن كانوا في أول الأمر لهم قصد صحيح لكن لم يوفقوا، ففتحوا الباب للزنادقة، فتحوا الباب للزنادقة، ولذا ترى كثيرا من الزنادقة وأمثالهم ممن دخل من هذا الباب ويتسترون يتغطون ببدع أهل البدع، يعني فتحوا لهم الباب، ولا شك أنه فتحوا بابا عظيما كما نبه الشيخ عليه رحمه الله، فتحوا باب شر عظيم. فالمبتدع حقيقة كلامه كما نبه على ذلك العلم وممن شرح وبين الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن الشريعة غير كاملة، لأن حينما يصرف ألفاظ القرآن ويعتقد معاني لا يدل عليها القرآن معنى ذلك الدين ممكن، الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، هو يقول لا هنالك أمور لما جاء بها الشرع، ويلزم عليه أن الشارع جاء بطرق هو الشارع جاء بطرق وجاء بما فيه سعادة الناس، والله عز وجل يعلم ما يصلح الناس وحد حدودا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فبين ما يجب وبين ما يحرم وحد الحدود. هؤلاء يقولون لا، هنالك طرق أخرى ما جاء بها القرآن، هناك طرق أخرى لم تأتي بها السنة، نحن نعلمها. ويلزم عليهم أن يقولوا للشارع أنت لك طرقك ونحن لنا طرقنا. ويترتب عليه أيضا أمر باطل ثالث، كما يقول الشاب رحمه أنهم يضاهئون الشارع، نزلوا أنفسهم منزلة ماذا؟ الشارع. يقول أنت لك طرقك التي تبين بها ما يصلح الناس ونحن لنا طرق، بل قد تكون طرقهم في زعمهم وظنهم أنفع. يقولون إن هذه الظواهر غير مرادة، وأنت أيها الشارع، نحن يخاطبون الشارع لسان محالهم وإن لم يكن لسان مقالهم، جئت بظواهر من القرآن ظاهرها الكفر والعياذ. صرح بعضهم بذلك، نحن نريد أن نبين ما جما في ظواهر القرآن من الكفر والضلال والعياذ بالله، هل بعد هذا كفر؟ لكن الذي يمنع من تكفير كثير منهم أنهم ربما انخدعوا وانغروا بكلام كثير مبتدعة يلبسون يعني سم في العسل ويطلونه بالمستحسنات من العبارات، لأن بعضهم أوتي جدل وحسن كلام كما يسلب على الشيخ رحمه الله فينطلي، فلهذا دخل في غمارهم وربما نشأ على هذا القول وهو يظن أنه هو القول الذي ليس غيره صحيحا، بل ربما حكى الإجماع على أن هذا القول هو القول الصحيح وأن مخالفه ضال. فهذه حقيقة المبتدع، وإن لم ينطق بذلك كما يعني قال الشافعي رحمه، كما قال مالك رحمه الله نحو ذلك، يعني أن من ابتدع بدعة استحسنها فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، هذا واقع. من ابتدع بدعة يستحسنها معنى ذلك أن النبي عليه السلام وأن شرعه ما جاء، الشرع ناقص حتى الآن، ناقص في القرن الأول والقرن الثاني، حتى جاء هؤلاء المتأخرون الضالون فكمل الشرع في القرن الثالث والقرن الرابع، ثم لا يزال لكل قوم وارث إلى يومنا هذا، أناس يريدون أن يبتدعوا بدعا لم يبتدعها من قبلهم، ويقولون الدين لم يكمل إلا بها، وإن لم يصرحوا بها فإن هذا هو لسان حالهم وإن لم يكن لسان مقالهم. وقد قال الشاطبي رحمه الله ما معناه، يقول في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيم مستقيم، قال هذا صراط الله، ثم خط خطونا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وقال هذه سبل للشيطان على كل سبيل منها شيطان، يعني يدعو إليها، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول رحمه الله هذا هو الصراط المستقيم، واضح من الحديث، وهذه سبل، والنبي ضرب سبل أو مثال كثير خطوط، والمعنى إلى ما لا نهاية من الخطوط، ثم لم تزل هذه الخطوط تكثر في كل زمان، ثم يقول في زماننا حدث ما حدث إلى يومنا هذا، ثم لعله تحدث بعد زماننا أنواع من البدع والمحدثات مما لم نعرفه الآن مما يستحدثه هؤلاء المبتدعون الضالون، وهذا هو الواقع، لأن هؤلاء المبتدعة يرثهم المبتدعون ويسلكون طريقتهم، كما نرى اليوم من التحريف والتضليل والدعوات الكاذبة والفاجرة في دعوى أن هذا مما يبين القرآن وأنه من القرآن، فيقولون أنواعا من الباطل حقيقتها الرجوع على كتاب الله أو أنها تعود على كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطلان، وهذا هو حقيقة حال المبتدع. فلذا الشيخ رحمه الله ينبه إلى أن أمر البدع خطير، فلهذا يحرفون النصوص ويحرفونها ويحملونها على ما لا تحتمله، بل القرآن يدل على بطلانها. ثم ذكر الخصلة الثانية أو الحالة الثانية، قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلام، يفسرونه بمجرد ما يسوغ. واللغة واسعة، اللغة واسعة، ولهذا من رام أن يفسر القرآن بمجرد اللغة بدون النظر إلى تفسير الصحابة فقد ضل عن الصراط المستقيم. ومن قصد أن يفسر كلام النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد اللغة كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام من اللغة ويكون في اللغة عاما فيتكلم به خاصا. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الصوم في اللغة بمعنى الإمساك، الحج في اللغة بمعنى القصد، الزكاة في اللغة بمعنى النماء، الشارع جاء بمعاني خاصة في اللغة. ولهذا إذا جاءك والوضوء بمعنى الطهارة أو بمعنى يعني الوضوء له معنى، الوضوء له معنى في الشرع وكذلك له معنى في اللغة. فإذا جاءت ألفاظ الشارع فلو أراد أن نحمل لفظ الصلاة إذا جاءنا في لفظ على لفظه في اللغة لحملناه على الدعاء، هذا باطل، هذا باطل. لو أراد أن نحمل لفظ الزكاة على اللغة في كل مادة لحملناه على مجرد النماء والزيادة، والزكاة لها معاني خاصة في الشرع، وهكذا الحج. ولذا إذا جاءت هذه الألفاظ في الشرع نحملها على مراد الشارع، قصد الشارع، فلا يجوز لنا أن نحملها على مجرد اللغة، بل قد نحرف الكلم. وقد نبه أبو عبيد على هذا رحمه الله، وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري على حديث، لعله على حديث الصماء، أن النبي عليه نهى عن لبس الصماء، نهى عن لبستين وعن بيعين في حديث ابن سعيد وحديث ابن هريرة، لكن الشاهد الصماء. الصماء في اللغة من الشيء الأصم، ومنه الحجر الأصم الذي لا منفذ فيه. فمن أراد أن يفسر الصماء بمقتضى اللغة المعنى لبسة الصماء أن يلتف بالثوب التفافا تاما لا يكون فيه منفذ، لا يكون فيه منفذ، هذا معنى في اللغة. لكن بيّن أن تفسيره الصحيح هو أن يلبس الثوب وأن يبدو أحد شقيه، كما كانوا في على عهد في اللباس إذا لبس مثلا ثوبا واحدا لبس تجر ببعضه وارتدى ببعضه، فإذا رفعه قد ينحسر هذا الرداء من أحد شقيه. وهذا متفق مع الأخبار الأخرى أنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليلبسهما ولا يلتحف، وإلا فليلتحف، لا يلتحف الإنسان عند الضرورة، يعني في مسألة اللباس إذا حينما يكون رداء وإزار، لما كان اللباس هو المشروع وهو لباس موجود إلى اليوم ملبوس في عند بعض الناس إلى اليوم الإزار والرداء، لكن حينما يكون ثوبا واحدا ويكون ضيقا فيريد أن يلقيه على كتفيه فليحذر أن يبدو أحد شقيه. وهذا جاء مفسرا في صحيح البخاري، لكن اختلف في رفع وقفه مع أن ظاهر الرواية أنه مرفوع، ظاهر الرواية أنه مرفوع، وإن لم يكن مرفوعا فهو تفسير من الصحابي سعيد الخدري رضي الله عنه. فلهذا يقول ما معناه، من رام أن يفسر الحديث بمجرد اللغة فإنه يحرف الكلمة عن مواضعه. وكذلك في باب القرآن، كذلك ما يتعلق بالسياق، سياق الكلام ومراد منه، هذه أمور ومعاني معروفة في مراد المتكلم، وهو بحث واسع، ولعله يأتي في كلام الشيخ رحمه الله. ولهذا يقول من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه، المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، والمنزل عليه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، والمخاطب به وهو عموم الناس مخاطبون بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام والله أنزله عليه، والناس مخاطبون به، فهذه أمور تراعى. وهذا هناك أحكام كثيرة تتعلق بالأحكام الشرعية في السياق والسباق وما يحتف من القرائن لها أثر في النص، إما بتخصيصه أو تعميمه أو دلالة على معنى خاص ونحو ذلك، أيضا معاني أخرى تتعلق بسبب النزول ونحو ذلك، تبين. سبق معنا ذكره الشيخ رحمه الله أن سبب النزول من فوائده العلم بالمسبب، لأن العلم بالسبب يورث العلم بماذا؟ سيقول الشيخ العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يورث العلم بالمسبب. سبق أمثلة على هذا، فمن رام أن قصد أن يفسره بمجرد ما ظهر له فإنه قد يقع في لبس، مثل ما وقع لعروة ومروان الحكم، عروة مع عائشة رضي الله عنه ومروان الحكم مع ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال الشيخ رحمه الله: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه، المعنى هنا المعنى للمعهود ليس المعنى الجنس، لا للمعنى المعهود سبق ذكره، ولهذا نص الذي رأوه، الذي رأوه أي اعتقدوه، اعتقدوه ليس المعنى، النظر في المعنى هذا أمر مطلوب، لكن يريد المعنى الباطل الذي اعتقدوه من غير نظر إلى ما تستحق الفاظ القرآن من الدلالة والبيان، مع أن معنى باطل هو، هو معنى باطل وليس لهم نظر هم في دل ألفاظ القرآن ولا دلالة القرآن، هم حينما أرادوا أن يفسروا القرآن أرادوا حمله على المعنى الذي اعتقدوه، هذا هو مرادهم وقصدهم، ليس لهم قصد في مجرد معنى مطلق، لا معنى خاص اعتقدوه. لكن الشيخ رحمه الله يبين أن النظر في دلالة القرآن وما سيق له، كذلك المتكلم، كل متكلم لكلامه دلالات ومعاني تختلف من حال إلى حال، والآخرون راعوا مجرد اللفظ، راعوا مجرد اللفظ، وهم اللي فسروا بمجرد ما يسوق، مجرد ما يسوق وما يجوز أن يريد به عنده. والشيخ احترز، وإلا اللفظ، لفظ القرآن ومعناه لا يكون إلا حق، وهم لو راعوا مجرد اللفظ لم، لو كان قصدهم مجرد اللفظ ظاهر القرآن لا يخالف معناه، ومعناه لا يخالف معناه الباطن لا يخالف ظاهره، لكن يريد مجرد اللفظ مع النظر إلى المعنى الذي يريد، يقول راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصح المتكلم ولسياق الكلام. إذن هم نظروا اللفظ مجردا من غير نظر إلى نفس الآية، نفس سياق الآية ودلالة الآية وربما سبب نزول الآية ونحو ذلك، فهذا عزل للقرآن عن معاني مهمة. ولذا من شروط المفسر أن يكون عالم بهذه الأشياء، وأعظم ذلك أن يقبل على القرآن بنية خالصة، لا يحمل كما يعني يقول بعض أهل العلم يعني اعتقادات ومقاصد سابقة، لا يكون مقاصد يأتي ويطلب منه الهداية، يطلب منه البصر والنظر الحصول على ما هو الحق والمعنى الصحيح، لا يحمل كما يقال معاني سابقة أو اعتقادات سابقة، بل يطلب الهدى منه. أما من اعتقد قول ذلك فهو في الحقيقة في زعمه ونظر أنه مستغني عن القرآن، يريد أن يحمل القرآن على مراداته وعلى معتقداته ومقاصد. ومنه من يجهل هذه المعاني وهذه الدلالات. نعم.
قال رحمه الله: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال لفظ ذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
نعم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ. الشيخ في هذا يقرر أن من يراعون المعنى يغلطون في احتمال اللفظ، وهذا واضح بلا شك، هو متلازم، لأنه حينما يكون المعنى باطل فإنه لا يمكن أن يدل اللفظ عليه أبدا، لا يمكن. لكن يعني الشيخ رحمه الله يعني خاطبهم خطابا فيه يعني تقريب لهم وكأنه دعوة لهم حتى يقرر قولهم يبين حاله، ويحمل هذا على من كان محسنا منهم قاصدا الخير لم يكن قاصدا الباطل، فيبين أنه مع احتمال الغلط في المعنى إلا أنهم يغلطون في احتمال ذلك اللفظ لذلك المعنى. يعني هذا اللفظ الذي ذكروه وإن كان مثلا معنى يعني هو صحيح من حيث الجملة، مثلا معنى صحيح مثل تفسير الاستواء بالاستيلاء، الاستواء بالاستيلاء هذا تفسير باطل، تفسير باطل لا يصح تفسيره به، وهم جاءوا إلى هذا اللفظ وهم يعتقدون هذا المعنى وهو لفظ الاستيلاء أنه مستول على العرش، لكن المعنى أنه سبحانه وتعالى مستول على العرش هذا معنى صحيح، واستوى مستول على كونه كله ليس على العرش، ولهذا لما خص العرش دل على أنه أن استوى على أنه المراد علوه، وليس البحث في رد هذه الشبهة، لكن الكلام أنهم يأتون بمعنى من المعاني أو بلفظ أو يفسرون لفظ بمعنى من المعاني ويفرغون النص من كل معاني إلا هذا المعنى، لكن لو قالوا إن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع ثم قيل إن الله عز وجل مستوي على كل شيء على الكون كله، بل هذا التفسير يلزم من معنى باطل، يلزم من معنى باطل أنه إذا كان مستوليا العرش أنه ليس مستوليا على غيره، مستوليا لماذا خص العرش بالاستيلاء عليه دون غيره؟ فلهذا الشيخ رحمه الله يبين أن الغلط في احتمال لفظ كمعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، يعني في صحة المعنى، هم الذين يفسرون على مجرد اللفظ، وهما متلازمان، وهما متلازمان، وهو يلزم من بطلان المعنى أيضا بطلان اللفظ الذي حمله عليه، ويلزم من بطلان اللفظ اللي فسروا به بطلان المعنى الذي تحصل، وهذا قسم ثالث أيضا قسم، وهما متلازمان، وهما متلازمان، وهذا الباطل دائما متناقض، الباطل دائما متناقض، ولا يمكن يستدل مستدل بدليل إلا وفي ذلك الدليل الحق من الكتاب والسنة ما يبطل قوله. إنما الشيخ رحمه الله يقول إن نظر أولئك الأول إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرون نظرهم إلى اللفظ أسبق، وإن كان يحصل الخطأ في اللفظ لمن يفسر بالمعنى الباطل كما يحصل الخطأ في المعنى لمن يفسر باللفظ الباطل، وهما متلازمان، وهذا قد يكون قسما آخر أو قسما لازما من هاتين الحالتين. نعم.
قال رحمه الله: والأولون الصنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وعلم به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه وإثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث.
نعم. يقول الشيخ: والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يسلبونه ما دل عليه من المعنى وأريد به، مثل ما تقدم، يعني حينما يفسرون الاستواء بالاستيلاء في هذه الحالة سلبوا ما دل عليه من المعنى، لأن المعنى هو استواء عليه وعلوه وارتفاعه، وهذا الاستواء من الصفات الخبرية لأنه سبحانه وتعالى علوه على الكون كله سبحانه وتعالى، فهو العلو المطلق، لكن استواءه على العرش علو خاص، علو خاص، أما علوه سبحانه وتعالى وعلى كل شيء سبحانه وتعالى، إنما ولهذا كان العلو العام العلو المطلق هذا من الأمور الفطرية التي فطر العباد عليها، لكن لو لم يخبرنا سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش لم نقول استوى على العرش، لأنه من الصفات الخبرية، لما أخبرنا استوى على العرش قلنا استوى على العرش وهو علوه، أما علوه سبحانه وتعالى على كل شيء فهو من الصفات العقلية الفطرية الذي يقوم في النفوس، يغنس. ولهذا لما قال الجويني في خطبة الله تكلم بكلام معناه وقال ما معناه أنه سبحان من تجرد عن الجهات وحذلك، يعني كلام ينفي به العلو، قال دعنا من هذا يقوله الهمداني، ما هذه الضرورة التي في قلوبنا؟ ما دعا داع قط إلا وجد ضرورة تدعوه إلى السماء، دعنا من كلامك. فنزل منبر، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، نزل منبر ما تحمل، نزل مباشرة. وهكذا أهل الكلام في اضطراب. الجارية لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال في السماء مباشرة. هذه ضرورة في النفوس وفي القلوب. فلذا هذا استواء علو خاص لم يعلم إلا بالنقل، فلهذا أثبته أهل العلم. فتارة، وهذا السلف الحقيقة سلب المعنى يترتب عليه حمله على ما لم يدل عليه، متلازم. يعني الذي يسلب المعنى من النص فإنه لا بد أن يحمله على ما لم يدل عليه، لم يدل عليه، يعني السياق الذي أريد به. لأن يعني قوله سبحانه وتعالى ثم استوى عرش الرحمن عرش استوى، المراد هنا العلو، هذا المراد، وإن كان مستوي على كل شيء سبحانه وتعالى، لكن المراد في هذا السياق لأن خص العرش، فلهذا حمله على ما لم يدل عليه. فكل من سلب لفظ القرآن معناه فإنه يحمله على ما لم يدل عليه. سيأتي كلام الشيخ الإشارة أيضا إلى السنة، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصد نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، ما قصد نفيه أو إثباته، يعني الذي يريد أن يستدل إما أن ينظر في معنى يريد نفيه أو مريد معنى يريد إثباته، يريد إثباته، مثل ما ينظر مثلا في صفة اليدين والعين يريد نفيها، مثلا يريد نفيها، وفي مثلا الاستواء يريد إثبات الاستيلاء، فسواء كان نفيا أو إثباتا فإنه يكون معنى باطلا. لماذا؟ لأنه حمله على معان هو اعتقدها قبل ذلك، فيكون الخطأ في الدليل والمدلول. مثل ما تقدم آيات الاستواء حينما يفسرونها بالاستيلاء، هذا خطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول. المدلول عليه ما هو؟ الاستيلاء، والدليل هو ماذا؟ الأدلة التي في الاستواء، وهذا لا يدل، لا تدل عليه الأدلة، والمعنى الذي استنبطوه أيضا معنى باطل، أيضا معنى باطل. وهكذا سائر ما يستدل به أهل البدع في بين الآيات التي حملوا عليها القرآن قوم على باطل. ومثل ما جاء عن الخوارج حينما جاءوا إلى آيات، إلى آيات في الكفار فحملوها على أهل الإيمان، حملوها على الإيمان، فالآيات اللي استدلوا بها الدليل خطأ، لأن الآيات وردت في الكفار وهم حملوها على أهل الإسلام، وجعلوا المعنى أن هذه الآيات التي وردت في الكفار وهو الخلود في النار جعلوها في المؤمنين، وهو الحكم، وهو الحكم والخلود في النار وهو المدلول، أيضا هذا خطأ. والمصيبة حينما يكون في باب التوحيد والعقيدة، لكن حينما يكون في باب الفروع وإن كان هذا خطأ وغلط لكنه دون ذلك. ولذا ابن حجم رحمه الله لما أنه وقع في مثل هذا في الخطأ في الدليل ومدلول باب التوحيد قال ابن كثير وجمع ليته عكس فأصاب، مع أنه وقع في هذا حتى في باب الفقه في باب الدليل والمدلول، ولو أنه عكس وكان خطأ مثلا في هذه المسائل لكان أيسر. وهذا كما أنه واقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، الحديث أيضا، وكثيرا ما يقع هذا في أبواب الأحكام. سبق معنا قول النبي عليه السلام أي امرأة نكحت بغير إذن ولية فنكاحها باطل، باطل باطل، حديث عائشة. هذا الحديث يعني صريح في أن المرأة لا تزوج نفسها، يزوجها وليها. فحمله الأحناف على أن المراد بإذن وليها الذي هو السيد والمرأة الأمة. فهذا في الحقيقة يعني حمل لللفظ على ما لم يدل عليه. المدلول خطأ والدلالة أيضا خطأ، للدليل لم ليس في وجه دلالة، والمدلول خطأ والمدلول عليه خطأ. وربما بالتأمل يظهر أمثلة كثيرة في هذا الباب، أمثلة كثيرة في هذا الباب، ولهذا وجب النظر كما قال الشيخ في السياق والدلالات حتى لا تحمل النصوص ما لا تحتمل، وإلا فإنها تحرف النصوص عن ظاهرها، تحرف النصوص عن ظاهرها. وهنالك أنواع من الخطأ وإن كانت يعني الشيخ لم يردها، لكنها هي من هذا الباب، حينما يكون التحريف للمعنى، تحريف لمعنى اللفظ لأنه لم يفهمه، لم يفهمه. وهذا قد يقال من باب ليس يعني ليس من باب الذي يخفى، إنما غفلة في الحقيقة، غفلة غفلة وقلة فهم أحيانا تقع. يعني ذكر الخطابي رحمه الله عن بعض أهل زمانه من أصحابه، قال كان صاحبنا فلان نسيت اسمه الآن يقول أنا لم أحلق عانتي قبل الجمعة منذ 40 سنة. قيل له قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق الذكر قبل يوم الجمعة. والحديث التحلق يعني التحلق قبل يوم الجمعة، قبل يوم قبل الجمعة. وهذا حديث يعني له تفسير معروف يعني، ولكن أنه فهم أنه حلق الذكر فهم ماذا؟ حلق الذكر، فهم من حلق الذكر حلق الذكر يعني حلق العانة، حلق حلق العانة. هذا لا شك غفلة، هذا غفلة يعني لا يقع فيها إلا من لم يكن له بصيرة ولا يكاد يخفى. وما يروى أيضا عن وكيع رحمه الله، وهذا من الغرائب يعني كيف خفي على وكيع، أنه مرة كان يحدث بحديث يروى وله شواهد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حديث نهى عن تشقيق الخطب تشقيق الشعر، يعني المبالغة والتفاصح، كما قال عليه إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل في كلامه تخلل البقرة بلسانها، تفاصح ونحو ذلك والتكلف العبارات ونحو ذلك. فقال رحمه الله صحفه وكان عنده بعض من يسمع كلامه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشقيق الحطب تشقيق الشعر، حرف الخطب إلى الحطب، الخطب إلى الحطب. نعم في النقطة هذه الحطب وهو بالمنقوطة. فكان رجل من الملاحين موجود يحتاجون في الملاحة لأنهم يدفعون السفن في البحر ويحتاجون إلى يعني تكسير الحطب ووضعه على سيف البحر لأجل يضعوا حتى يدفعوا السفينة وتدخل في البحر فتذهب في لجته، لأنها عند السيف تكون لا تصل لا تمشي. فقال بعض الملاحين كيف ذلك والحاجة ماسة، كيف نصنع، كيف نصنع والحاجة ماسة. هذا أتي من جهة التحريف، هذا التحريف اللفظ قد يكون تحريف في المعنى. الشاهد أن لا بد من البصيرة والعلم في هذا الباب حتى لا يقع التحريف في المعاني. ولهذا ابن حزم رحمه الله يقع له في ذلك كثيرا رحمه الله، يقع له شيء من هذا، وهو أن يحمل النصوص خاصة وفقهم على ما لم يرد بها. هذا واقع له رحمه الله لغلوه في الظاهر، لكن أدى به غلوه إلى أن يخرج عن مراد الشارع والمعنى الذي أراده، معنى ظاهر. وهذا يروى عن داود أيضا، يروى عن داود بن علي الظاهري أنه كان يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، قال يروى أنه قال لو صبه لو بال في إناء وصبه فلا بأس، لأنه ما بال فيه، إنما بال في إناء. هل هذا المعنى يمكن أن يخطر البال أن الرسول عليه السلام؟ هذا لا يمكن، حاشا عليه الصلاة والسلام أن يكون، بل هذا أولى. ولهذا يروى عن ابن حزم رحمه الله أن يقال ما رأيت في كلامه، لكن على ما يقال يمكن أنه موجود منصوص، نقول لولا أن الله لولا أنه لم يأت أو قال لو لم يأتي في النصوص النهي عن إيذاء الوالدين لكان المنهي عن التأفيف بس دون مجرد الإيذاء، ولا تقل لهم أف بس، أما ما فوق فهذا وهذا لا يمكن، الفطر السليمة التأباة. ولذا مثلا في باب كتاب الصيام في قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به في لفظ البخاري والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحزم يقول إن الغيبة تبطل الصوم، النميمة تبطل الصوم، الكذب يبطل الصوم، بطلان. وجموع على خلاف هذا الحديث، على خلاف هذا القول، والحديث لا دلالة فيه، لا دلالة فيه، إنما فهم من الحديث فهم غير صحيح، وبينوا المعنى العلماء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت صحة من لغى في صومه، الحديث صحيح لأبي هريرة عند ابن ماجه وغيره أنه عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، أثبت الصائم أثبت. ولهذا لو قيل بهذا لكان صوم عامة المسلمين باطل ولا يصح، هذا لا يمكن. ولهذا حمل اللفظ على ما لم يرد به، فهذا كما قال الشيخ يمان يرد في تفسير القرآن، يرد في تفسير السنة.